قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفاضلات وأيها الإخوة والأخوات وأيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الطاهرات، طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، وهذا هو لقاؤنا التاسع بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ومدده. وحتى لا أطيل، أظن أننا جميعا قد حفظنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن، حتى لا أطيل تعالوا بنا لنقف مع الكلمة الخامسة التي لازلنا نطوف معا في بستانها اليانع الماتع، ألا وهي قولة نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين احتمى به منهم، وفي لفظ من عدوه: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. لازلنا نتحدث عن الذكر وعن فوائد الذكر، ومع شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع الوابل الصيب، ذكر الإمام أن للذكر أكثر من 100 فائدة، ذكر منها في كتابه 72 فائدة. سأحاول جاهدا بفضل الله جل وعلا أن أطوف في هذا البستان اليانع الماتع وأن أذكر نفسي وأمتي الحبيبة بفوائد الذكر، فما أحوجنا الآن في هذا العصر بالذات إلى الذكر، إلى أن نذكر الله جل وعلا الحي الذي لا يموت. تكلمت في اللقاءات الماضية عن بعض فوائد الذكر، بل عن فائدتين اثنتين، ذكرت في كل حلقة فائدة واحدة من فوائد الذكر. أما الفائدة الأولى، يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، وأما الفائدة الثانية يرضي الرحمن عز وجل، فالذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. وتحدثت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن نعمة الرضا، نعمة الرضا أن ترضى بربك جل وعلا وأن يرضى عنك ربك جل وعلا. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالرضا، وأن يرزقنا وإياكم رضاه، وأن لا يحرمنا وإياكم تقواه، وأن يصلنا وإياكم بهداه، إنه ولي ذلك ومولاه. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع الفائدة الثالثة من فوائد الذكر، وما أحوجنا جميعا إليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفائدة الثالثة للذكر أنه يزيل الهم والغم. يا الله، أنه يزيل الهم والغم. معلش اسمحوا لي الليلة دي أن أطيل النفس في هذه الكلمات القليلة. اسمحوا لي أن أقضي مع حضراتكم حلقة الليلة كاملة بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده مع هذه الفائدة الرقراقة الكريمة الجليلة من فوائد الذكر. فيه واحد فينا ملوش هموم؟ ما عندوش هم؟ ما عندوش غم؟ لا أتصور أبدا. فنحن الليلة في حاجة إلى أن نتعرف على هذه الفائدة الجليلة من فوائد الذكر، ألا وهي أن ذكر الله جل في علاه يزيل الهم والغم. يا الله، كثيرة هي الهموم بكثرة الناس على وجه الأرض. خلي بال حضرتك، معلش وما تستعجلنيش بفضل الله تبارك وتعالى الليلة دي، لأنني أعلم علم اليقين أنه ما من مسلم على وجه الأرض وما من مسلمة على وجه الأرض إلا وعنده من الهموم ما يحتاج الليلة إلى أن يتعرف على كيفية المخرج منها. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب همومنا وهمومكم، وأن يزيل غمومنا وغمومكم، وأن يفرج كروبنا وكروبكم، وأن يكشف عنا كل بلاء، إنه ولي ذلك ومولاه. خلي بال حضرتك، أقول كثيرة هي الهموم بكثرة الناس على وجه الأرض، فما من إنسان مهما كان دينه ومهما كانت عقيدته، وما من إنسانة مهما كان دينها ومهما كانت عقيدتها إلا وهي تحمل هموما، إلا وهو يحمل هموما. نعم، أنت لك هموم وأنت لك هموم. قد يجهر الإنسان بهذه الهموم إذا وجد أمينا صادقا يبثه شكواه ويخرج له همومه وآلامه، وقد لا يجد الإنسان من يبثه شكواه فيكتم هذا الهم في صدره وفي قلبه، ويترتب عليه من الآثار ما سنتعرف عليه الليلة بإذن العزيز الغفار. فالهموم كثيرة بكثرة الناس على وجه الأرض، ما من إنسان إلا وله هموم تؤرقه وتحرقه وتحركه. ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله هموم تؤرقه وتحرقه وتحركه. والهموم على قدر الهمم، على قدر الهمم، والهموم على قدر الهمم وعلى قدر أهل العزم. تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فكل واحد له هم يشغله ويؤرقه ويحرقه ويحركه ويدفعه إلى القول أو إلى العمل أيا كان دين هذا الشخص. لكن هذا الهم يختلف من إنسان لآخر باختلاف الهمة التي يحملها هذا الإنسان أو ذاك. فالهمة رزق، رزق من الله جل وعلا، وعلى قدر الهمة يكون الهم. ولذلك أقول من الناس من يحمل هم الطين، همه في الشهوات، همه في الشهوات. من الناس من يحمل هم الطين، ومن الناس من يحمل هم الدين، ومن الناس من لا هم له إلا أن يجمع المال ولو من الحرام، ومن الناس من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومن الناس من يحمل هموم أمته ودعوته، ومن الناس من يحمل هموم نفسه وأسرته. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل وتعالى وهو يبين أصحاب هذا الهم العالي الراقي في قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الآيات هذه هموم، وها هو نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا تفاوت الناس في الهم، فيقول كما في سنن ابن ماجة وفي الحلية لأبي نعيم بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد أي هم الآخرة، كفاه الله سائر همومه أي من هموم الدنيا وأحوال الدنيا ومشاكل الدنيا. ورب الكعبة لو انشغلت بهم الآخرة لكفاك ربك جل وعلا هم الدنيا والآخرة. ألا تصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ من جعل الهموم هما واحدة، هم المعاد، كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا يعني شغلته هموم الدنيا عن هم الآخرة، عن هم المعاد. وإلا فلا حرج عليك أبدا أن تحمل هموم الدنيا، لكن ما هو همك الأول؟ ما هو الهم الذي يؤرقك ويحرقك ويحركك؟ هذا هو الكلام. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها، يعني في أي أودية الدنيا هلك. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم، من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذا، لكن أردت فقط أن أبين أن الهموم كثيرة بكثرة الخلق على وجه الأرض، فما من إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه وعقيدته إلا ويحمل هموما كثيرة، لكن شتان شتان بين المؤمن وغير المؤمن، بين المسلم وغير المسلم، وبين المسلم صاحب الهمة العالية الصادقة والمسلم صاحب الهمة الدنية الضعيفة. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الشاهد أيها الأفاضل، الهم، الهم والحزن والألم والاكتئاب مرض عضال. إن جمعت هذه المعاني لعرض واحد، مرض عضال وداء كبير وخطير، ولا أبالغ إن قلت صار الهم والاكتئاب مرضا من أمراض العصر، بل من أخطر أمراض العصر. صار الهم بمعنى الحزن، بمعنى الألم، بمعنى الاكتئاب، بمعنى الضيق والاختناق، كلها مترادفات. صار الهم والاكتئاب مرضا خطيرا من أمراض العصر، لأننا نعيش عصر الماديات والشهوات، فكثر من ابتلي بهذا المرض. بل وأنا أعد لحضراتكم الحلقة وأفتش وأبحث في الإحصائيات، وقفت على إحصائية خطيرة، وقفت على أن نسبة من أصيب بمرض الهم والاكتئاب في أوروبا وأمريكا زادت على 31%، نسبة في منتهى الخطورة. 31% كل 100 منهم 31 من الرجال والنساء قد أصيبوا بالهم والاكتئاب والقلق، نسبة خطيرة. النسبة في مصر وصلت 24%، في السودان مثلا 33%، بل أنا أقول وقد تزيد هذه النسبة تماما في بلاد ابتليت بالمحن والفتن كفلسطين. أسأل الله أن يفرج كرب فلسطين والعراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق وأفغانستان، أسأل الله أن يفرج كرب أفغانستان وغيرها من الدول المبتلاة بالمحن والمصائب والفتن. لا شك ولا ريب أن نسبة القلق والهم والاكتئاب تزيد في هذه الدول أكثر من غيرها، مع أن النسب التي ذكرتها ليست قليلة وليست هينة، بل لا أبالغ إن قلت إن فتشت في جل البيوت بين آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا سترى كثيرا منهم قد أصيب بالهم، بالكدر، بالقلق، بالاضطراب، بالاكتئاب، بالانطواء. نعم، أصيب كثير من أحبابنا وأخواتنا بهذا المرض، وهو مرض خطير كما ذكرت. هل تعلم أن الهم لخطره على النفس البشرية وعلى الإنسان؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الهم إلى هذا الحد؟ أيوة، يا ده مرض خطير جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذه رواية أصحاب السنن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وفي لفظ وضلع الدين وغلبة الرجال. انظر إلى هذه الاستعاذة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وسأبين الآن العلاج والدواء، لأنني أخاطب الآن هؤلاء المهمومين، هؤلاء المكتئبين، هؤلاء الانطوائيين، هؤلاء الانطوائيين، هؤلاء المحزونين، هؤلاء المتألمين، أخاطب هؤلاء جميعا. نعم، هنالك من إخواني وأخواتي الآن من يحطم الهم فؤاده، ويمزق الهم كبده، ويضيق الهم صدره. هذا مهموم لأنه فقد زوجته، وهذا مهموم لأنه فقد ولده، حتى ولو كان حيا يرزق لكنه فقده. أين الولد؟ ضاع، ذاب في مستنقع الرذيلة، في مستنقع المعصية، في مستنقع الزنا، في مستنقع الأفلام الإباحية، في مستنقع المخدرات. البنت ضاعت، خرجت من البيت، تعرفت على شاب وربما يكون على شاب على غير دينها، وهربت معه وخرجت معه، وهذا مهموم لأنه فقد والده، وهذه مهمومة لأنها فقدت زوجها أو فقدت ولدها أو فقدت بنتها أو فقدت أمها، وهذا مهموم لأنه فقد صحته وعافيته، وهذا مهموم لأنه فقد ماله، وهذا مهموم لأنه فقد وظيفته، وهذا مهموم لأنه لا يفلح في أي مشروع تجاري يقبل عليه، وهذا مهموم بكذا وكذا وكذا. هموم لها أسباب لا يعلمها إلا العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. أسباب كثيرة وخطيرة، سأذكر بعضها الآن، سأذكر بعضها الآن، لكن الهموم كثيرة ولها أسباب كثيرة وخطيرة. من أجل ذلك كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الهم، على أن نصل المهموم ده مسكين مسلوب الفكر والعقل والعمل، ما يقدرش يقدم أي شيء، لا يستطيع أن يقدم أي شيء، لا يستطيع أن يبدع، لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن ينتج، لا يستطيع أن يذهب إلى العمل وأن يكون منبسطا مع زملائه وأقرانه، بل إذا نظرت إلى وجهه وجدت الحزن، وإذا استمعت إلى قوله استمعت إلى نبرات الحزن والأسى، بل وربما يقول أحدهم وهو يعبر عن كثرة الهموم وكثرة الأحزان والآلام فيقول: وفوقي سحاب يمطر الهم والألم، وفوقي سحاب يمطر الهم والألم، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفوقي سحاب يمطر الهم والألم، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. هذا يعبر عن كثرة الهم وعن إحاطة الهم به من كل ناحية، وهذا واقع يعيشه كثير من الناس الآن، كثير من أحبابنا وأخواتنا الفاضلات. نعم، أنا أستشعر الآن هم من ينام في فراش المرض، أستشعر همه، أستشعر الآن هم من فقدت زوجها، أستشعر الآن هم من فقدت زوجها وهم من فقد زوجته، أستشعر الآن هم من فقد ولده، أستشعر الآن هم من فقد ابنته، أستشعر الآن هم من فقد وظيفته، أستشعر الآن هم من فقد ماله، أستشعر الآن هم من ظلم وهو لا يقدر على أن يدفع الظلم ولا يقدر على أن يأخذ حقه من الظالم. هموم خطيرة وكثيرة تحطم القلوب، بل وتدمدم الجبال الرواسي. إنسان بشر ضعيف، خلق من ضعف حقيقي، وخلق الإنسان ضعيفا، فحين تتكاثر عليه الهموم ترى إنسانا تبكي له العين. نعم تبكي له العين، انظر إلى حال المهموم في أي حالة من هذه الحالات التي ذكرت. نعم حاله يمزق الأفئدة. أسأل الله عز وجل أن يذهب عني وعنكم الهم والأسى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت أيها الأفاضل يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الهم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، أو وضلع الدين وغلبة الرجال. طب أسباب الهموم ما الأسباب؟ كثيرة، لكن باختصار شديد، باختصار شديد، لأن لازم نقف على الأسباب ونقف على الأعراض معروفة عشان نركز في الدواء. السبب الأول ضغوط الحياة ومشكلاتها. ضغوط الحياة كثيرة ومشكلاتها الآن خطيرة جدا، لأنه عصر الماديات، عصر الشهوات، عصر عبادة الدرهم والدينار، إلا من رحم العزيز الغفار. نعم هناك من الخلق الآن ومن الناس الآن من هو على استعداد ليبيع دينه من أجل الدرهم والدينار والدولار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هناك من يعبد المال بالفعل، والضغوط كثيرة والمشكلات خطيرة. هذا المسكين الذي لا يجد بالفعل ما يستطيع أن ينفقه على أسرته وأولاده، يشكل هذا ضاغطا وضغطا أليما على نفسه، لا يجد، بل وربما يخرج من وظيفة ليبحث عن وظيفة أخرى، ومع ذلك لا يستطيع أن يفي بطلبات أولاده. الدروس الخصوصية مأساة، مأساة كبيرة. أي أب الآن يصرخ، إلا قلة قليلة من الله عليه بالسعة، صلى الله يوسع علينا وعليكم جميعا بالحلال الطيب، لكن أي أب الآن يصرخ من الدروس الخصوصية، لا سيما إذا رزق الله تبارك وتعالى بولدين أو ثلاثة في مرحلة الثانوية العامة أو في الإعدادية. مصيبة كبيرة، مصيبة، لا يستطيع أبدا أبدا أن يفي بطلبات أولاده وبحاجيات أولاده، ولا يستطيع أن يفي برغبات زوجته التي تنكد عليه الأخرى لأنها تريد حاجيات أساسية لا يستطيع الزوج أن يفي بها، لا سيما إذا كانت الزوجة جزاها الله خيرا يعني قنوعة، ومع ذلك فلا تطلب منه إلا القليل، إلا الفتات. هي تريد فقط أن تلبس أولادها ثيابا كريمة، تريد فقط أن تطعم أولادها، تريد فقط دواء لأولادها، تريد حاجيات أساسية فقط. ومع ذلك لا يستطيع كثير من إخواننا وكثير من أحبابنا وآبائنا أن يفوا بهذه الحاجيات الرئيسية والأساسية للزوجة أو للأولاد. فتصور الهم الذي يحطم قلب هذا الرجل، تصور الهم الذي يحطم فؤاده. ضغوط الحياة من أخطر الأسباب التي تملأ القلب بالهم. مشكلات الحياة المعاصرة كثيرة، كثيرة، ويزداد الأمر خطرا إذا ضعف الإيمان ونزعت البركة. يزداد الأمر خطرا إذا ضعف الإيمان ونزعت البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ضعف الإيمان وضعفت التقوى فنزعت البركة، نزعت البركة من الأموال ومن الأعمار ومن الأوقات، نزعت البركة من كل شيء. انظر كيف يمضي الأسبوع، انظر كيف يمضي الشهر، انظر كيف يمضي العام كله، بل انظر كيف تمضي، كيف يمضي اليوم وكيف تنتهي الساعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نزعت البركة. الشاهد، لا أريد أن أطيل في كل جزئية، من أخطر أسباب الهموم التي تملأ القلوب الآن ضغوط الحياة وكثرة مشكلات هذا العصر التي لا علم لنا بها إطلاقا من قبل، من قبل. وعلى قدر التطور المادي والتطور العلمي والتكنولوجي، على قدر تفوق الإنسان في هذه الجوانب المادية في جانب الحضارة المادي، على قدر هذا التفوق والإتقان والإبداع، على قدر المشكلات والضغوط والأزمات. نعم، وكلنا يعلم هذا، هذا سبب. السبب الثاني، الأحداث المؤلمة المتجددة التي تمر على الإنسان كل يوم تقريبا أو من آن لآخر. في أحداث مؤلمة، قد يموت عزيز لديك، قد يغيب حبيب إليك، قد تفقد مالك، قد تفقد وظيفتك، قد تفقد زوجتك، قد تفقدين زوجك، إلى غير ذلك. هذه الأحداث المتجددة لا شك ولا ريب أنها سبب رئيس من أسباب الهم والحزن والألم والاكتئاب الذي قد يصيب إخواننا وأخواتنا. السبب الثالث، كثرة الأمراض. أنا لا أعلم عصرا ولا زمانا انتشرت فيه الأمراض وكثرت كزمان العلم، كزمان الإبداع الطبي. وهذا من رحمة الرب العلي والله، أن يتفوق الطب بهذا الشكل المبهر. وأسأل الله عز وجل أن يجزي إخواننا الأطباء العلماء المسلمين المبدعين خير الجزاء. هؤلاء بالفعل، بالفعل إن جددوا النية، أنا أنصح أحبابي وأساتذتي الأفاضل من الأطباء العلماء أن يجددوا النية، فأنت في معملك وفي مختبرك وأنت تضع مشرطك لترفع ألم متألم، أقول أنت في محراب طاعة وفي محراب عبادة، ما أشرفه وما أكرمه وما أعظمه وما أحوجنا إليه. ولا يعرف قدر كلامي هذا إلا المرضى، إلا المرضى، إلا من حبس الآن على الأسرة البيضاء، أسأل الله لهم الشفاء والعافية بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أذهب آلامهم وجدد آمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أنت أيها الطبيب العالم المبدع، يا من تضع مشرطك لتزيل ورما أو مرضا أو داء أو ألما بفضل الله ومشيئته وقدرته، أنت في محراب عبادة وأنت في محراب طاعة. من أجل الطاعات إن جددت النية وأخلصت النية وطهرت السريرة والطوية. وأذكرك بأن امرأة زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم رحمة ومودة ورفقا ولينا، وأن يذهب قسوتها وجمودها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثرة الأمراض، أمراض كثيرة، لا أعلم زمانا كثرت فيه الأمراض كهذا الزمان. ما سمعنا أبدا قبل ذلك، من سنوات قليلة جدا، بالإيدز، مرض ضعف المناعة أو نقص المناعة، ما سمعنا عنه قبل ذلك. سمعنا عن أمراض غريبة، حمى الشوكية، السيلان، إلى غير ذلك، السرطان. أعاذني الله وإياكم من الأمراض ورفع البلاء عن كل مبتلى. اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك أرحم بهم من أهلهم ومن أنفسهم، فأنزل عليهم من شفائك ودوائك ورحمتك وبركتك يا أرحم الراحمين. أمراض خطيرة جدا وكثيرة جدا، لا شك ولا ريب أنها من أخطر الأسباب التي تصيب الإنسان بالهم بالهم. ذكرت لكم قبل ذلك أحبابي عن رجل فاضل ثروته تزيد عن 500 مليون دولارا، 500 مليون دولارا، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل بمرض الشلل. أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. ابتلاه الله بمرض الشلل، نام في الفراش، عنده ولد وبنت، الولد أصر أن يشق طريقه وحده وأراد أن يثبت رجولته وشخصيته وألا يعتمد على مال أبيه، وسافر بالفعل إلى دولة من دول الخليج ورزقه الله عز وجل وسع عليه. البنت تزوجت، ثم توفيت امرأة هذا الرجل ومرض الرجل، فأرادت ابنته أن تذهب إليه لتخدمه، فقال لها زوجها يا نه يا بوكي، فذهبت إلى أبيها فقال لها هذا الرجل الطيب الصالح زوجك أحق بك يا ابنتي مني، زوجك أحق بك مني يا ابنتي، تفضلي اذهبي إلى زوجك وأولادك. فذهبت البنت باكية، ثم عاش هذا الرجل في فراشه مع بكائه وهمومه وآلامه وأحزانه، يقسم بالله اللي بيخدمه السائق هو اللي عايش معاه، بينام معاه في نفس الغرفة، أعزكم الله، يوديه الحمام، يخرجه من الحمام، يطهره بيده، لأن الرجل لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، يطهره هذا السائق جزاه الله خيرا بيده، ويزيل عنه النجاسة بيده جزاه الله خيرا، وستره في الدنيا والآخرة. يقسم بالله، قل والله ببقى نايم في ليلة من الليالي وشايف الأخ السائق طول النهار تعبان معايا، بيقول نفسي أحك ظهري، أهرش ظهري، ومش قادر أصح السواق أقول له قوم اهرش لي ظهري، حكي لي ظهري. يقول والله في اللحظة دي أقول مين اللي ياخد الخمسمائة مليون دولار ويرجع لصحتي عشان أحك المكان اللي أنا عاوزه بإيدي. يا الله، هرشة بخمسمائة مليون دولار، حضرتك متصور الكلام ده؟ أنا مش عاوز أبعد بعيد وأقول لك يعني الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لأن الناس يقولون يا شيخ محمد اتق الله، أنت بتكلمنا عن الصحابة الذين كانوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يضيء لهم الدرب وينير لهم الطريق، وهؤلاء أنا أحدثك عن زمنك الذي تعيش فيه وعن عصرك الذي تعيش فيه، وما أحوجنا إلى أن نقتدي بهؤلاء بأئمة الهدى ومصابيح الدجى. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم ألحقنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. مرض سبب من أسباب الهم، رجل فقد امرأته، فقد ولده، فقد ابنته، ومعاه المال لكنه مهموم، مين ياخذ المال ويرجع للصحة؟ مين؟ من ياخذ كل ما املك وترجع للصحة تاني وعافية مرة اخرى؟ هموم. يا الله، الانفصام بين الدين والأخلاق والقيم والواقع سبب من أسباب الهموم أيضا، انفصام رهيب. ممكن أي رجل صاحب قيم وصاحب دين وصاحب خلق لمجرد أن يركب وسيلة مواصلات يصب بالهم، يصب بالهم لما يرى ولما يسمع، يخرج إلى الشارع يصب بالهم، يذهب إلى الوظيفة يصب بالهم، ليس موظفا ويذهب ليقضي مصلحة من المصالح ليدخل إلى أي مكتب وظيفي حكومي أو غير ذلك، يصب بالهم. روتين قاتل قاتل، وتفنن في تعطيل مصالح الخلق وفي تعطيل مصالح العباد. وكأن بعض إخواننا لا يشعر باللذة ولا بالسعادة إلا وهو يصعب على خلق الله وعلى عباد الله حوائجهم، هموم فيصب الهم، وما أكثر هؤلاء. كذلك الصراع الخطير بين رغبات الإنسان وطموحاته وآماله وبين واقعه الذي يحياه ويعيشه. كثير من شبابنا تخرج من الجامعة من الطب ومن الهندسة ومن أصول الدين ومن الشريعة ومن الدعوة ومن التجارة إلى غير ذلك من الكليات، بل من كليات القمة، ومع ذلك مر عليه عام، عامان، 5 أعوام، 10 أعوام لم يوظف، لم يجد عملا، لم يجد عملا. انظر إليه، بل انظر إليهم، وقد أصيبوا بالهم والاكتئاب والانطواء والحزن والألم. وهذا من أخطر أسباب انحراف أولادنا ومن أخطر أسباب انحراف شبابنا. وأود أن أذكر أحبابنا وإخواننا ممن من الله عليهم بالمال، وأقول هذا الخطر، هذا الخطر الداهم الداهم لن يصيب شبابنا فقط، بل سيصيب مجتمعنا كله، بل سيصيب مجتمعنا كله. لماذا تودع الأموال في البنوك بهذه الأرقام الطائلة الهائلة؟ لماذا لا يوظف الشباب؟ لماذا لا تبنى المصانع؟ لماذا لا تشيد المصانع؟ لماذا لا تشيد المشاريع التجارية من خلال هؤلاء الأفاضل من رجال الأعمال الكبار؟ وإذا كانت طاقة المشروع يا أخي الحبيب يعني لا تستوعب إلا 1000 موظف، ما تخلوهم 1100 لله تبارك وتعالى. خلي 100 لله تبارك وتعالى بنية أن يزكي الله مالك وأن يطهر الله مالك وأن يبارك الله مالك، والله العظيم ستجد رزقهم بفضل الله جل وعلا، ولن يقل ربحك ولن يقل رزقك. لكن ادخل بنية، بنية أن تشغل لك 100 من هؤلاء الشباب العاطلين الذين يشكلون خطرا داهما وشرسا على مجتمعنا الإسلامي كله. أنا لا أخاطب أحبابنا في مصر فحسب، بل أنا أخاطب الأمة، أنا ابن الأمة وابن الإسلام، أنا لا أخاطب فئة بعينها، بل أخاطب أمتي كلها الحبيبة، تلك الأمة التي والله ملأ الله قلبي بحبها وإجلالها وتقديرها، لأنها أمة المصطفى، وما شرفت إلا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ففيه صراع رهيب بين طموحات الشباب ورغبات الشباب وآمال الشباب والواقع. مسكين النهاردة سنه 30 سنة، نفسه يتزوج، مش قادر يتزوج، كيف يتزوج 30 سنة و34 و35 سنة مش قادر يتزوج إن لم يرزقه الله والدا فاضلا ثريا يساعده أو ينفق عليه، لن يستطيع أبدا أن يتزوج بهذا الراتب الذي يأخذه من وظيفة حكومية أو وظيفة خاصة، لا يستطيع. هذه هموم، هموم فعلا تحرق وتؤرق أولادنا وشبابنا، وهم كثرة بالملايين بالملايين. نسبة البطالة يعني نسبة خطيرة جدا جدا جدا. ليس بالضرورة أن تتولى الجهات الرسمية كل هذه الأعمال، لكن أنا أخاطب المسؤولين جزاهم الله خيرا وسددهم الله، وأخاطب إخواننا الأفاضل من المؤمنين المسلمين من الصادقين من أصحاب الأموال. نريد أن ينهض المجتمع كله بالمسؤولين، ترشيد النفقات، وبمراقبة رب الأرض والسماوات. المال العام رقيبك عليه هو من لا يغفل ولا ينام. هذا المال لابد أن تكون أمينا عليه، لابد أن تكون أمينا عليه، واتق الله فيه، واعلم بأن الله يسمع ويرى. المهم، لا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية، لكن القلب مهموم، والله العظيم أتكلم وقلبي مملوء بالهم. ما من يوم يمر، ما من يوم أشهد الله، إلا ويأتيني أنا شخصيا شباب، الكل يريد أن يعمل، يريد الوظيفة، لا أستطيع، لا أملك هذا، لكن والله ينصرف الشاب وأنا أعتذر له وأنظر إليه نظرة لا يعلم مدى الألم فيها إلا الله وحده، والله يكاد القلب يتمزق، لكن لا أستطيع، لا أملك أن أوظف هذه الآلاف المؤلفة التي تأتيني أنا شخصيا، لكن لا نستطيع. أودعه بنظرات وبقلب مليء بالحسرة والأسى والحزن والألم، ما أقدرش. وهو كذلك مسكين مهموم ينصرف، وقد جاءني وهو يتصور أني بالنسبة له الأمل المتبقي. وكثير من أحبابنا يتصور أن المشايخ والعلماء الذين يظهرون على الشاشات يملكون أن يوظفوا الشباب ويملكون أن يفعلوا ويفعلوا، لا والله، لا والله، والله لو أملك أنا شخصيا ما ترددت، حاشا لله، والله ما ترددت لحظة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن هذه هموم، وهموم خطيرة، وهموم خطيرة. هذا ناقوس خطر، هذه البطالة ناقوس خطر يدق بصوت مرتفع ليسمع كل من غط في هذا الثبات العميق. أنقذوا شبابنا، هيئوا له فرصة عمل ولو براتب قليل، هو يريد أن يثبت نفسه أو أن يثبت ذاته ولو براتب قليل، لأن هذا الهم الذي يحرق قلبه سيدفعه إلى عمل باطل وإلى عمل فاسد، بل وربما يحول هذا الشاب الوديع إلى ذئب مفترس شرير، لن يؤذي أسرته فحسب، بل سيؤذي مجتمعه كله، وسيؤذي أمته، ولن تسعد أمته به، ولن يفرح مجتمعه به، ولن يكون صالحا لنفسه ولا لمجتمعه ولا لأمته ولا لأسرته. فهذا الواقع المرير يملأ قلوب أولادنا بالهم، طموحات وآمال ورغبات، دخل إلى كلية الطب أو إلى كلية الهندسة أو إلى آخره من كليات القمة، كلية الإعلام، كلية السياسة والاقتصاد، وفي الأخير يرى نفسه بلا وظيفة وبلا عمل وبلا مال وبلا راتب. فهذه الفجوة الرهيبة تملأ قلوب الملايين من شباب الأمة، من شباب الأمة، بالهم والألم والاكتئاب والضيق والحسرة. أيضا الشعور بالغربة سبب خطير جدا، الشعور بالغربة وبالعزلة، وقد لا يستوعب كثير من أحبابنا معنى هذه الكلمات. إيه الشعور بالغربة؟ أنا لا أتكلم عن الغرباء الذين تركوا ديارهم وذهبوا إلى بلاد أخرى ليبحثوا عن الرزق الحلال، أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يرزقهم من فضله. ولذلك أنا أعجب لمن يثبطون همم شباب من شبابنا راح يبحث عن رزقه في أي مكان في الدنيا، في أي مكان في الأرض. وإن كنت أنصح أحبابنا وشبابنا ألا يبيعوا الدين من أجل الدنيا، أنصحهم ألا يبيعوا الدين من أجل الدنيا، لكن لا أقلل من قدر شاب راح يبحث عن عمل شريف كريم ولو بدراهم معدودات. كم أقدر هذا الشاب الذي أراه على النيل، على النيل وقد أمسك بصنية شاي وضع عليها ترمس شاي وبعض الأكواب، والله كم أجله وكم أقدره وكم أحترمه، والله وددت أن أقبل رأسه، وددت أن أقبل رأس ولد العزيز هذا الذي أراه في محطة بنزين وقف ليمسح لك زجاج السيارة. أحترم وأقدر هذه الأمة الفاضلة التي جلست على نصة شارع عشان تبيع شوية طماطم أو شوية بطاطس لتطعم أولادها من الحلال. أحترم هذا الشاب الذي وقف ليبيع، لا ليتسول، ليبيع علبة مناديل أو فوطة سيارات. أحترم أي شاب راح يبحث عن عمل شريف حلال، بل أقبل رأس هذا العامل، أقبلها والله الذي راح ليحمل لي ولك القمامة الزبالة. أحترم هذا الرجل، أقدره، أقبل رأسه، بل ولا أستحيي أن أقبل يده، تلك اليد الشريفة التي راحت لتملأ شوارعنا بالنظافة، وإلا والله ما استطعت أن تدخل بيتك أنت، ما استطعت أن تدخل بيتك أنت لولا فضل الله تبارك وتعالى علينا بهذه النماذج المشرفة. في أمريكا، في أمريكا قدر الله عز وجل، ونحن نتناول وجبة الغداء في مؤتمر من المؤتمرات الإسلامية، وإذ بشاب يأتيني ويتكلم، الله مصري، اللهجة مصرية واللغة مصرية والوجه من فلان، منين؟ من مصر، ما شاء الله، بتعمل إيه هنا؟ قال والله أنا شغال جوه في المطعم في المطبخ. شغال إيه؟ قال والله شغال في النظافة، بغسل صحون وبغسل أطباق. حضرتك خريج إيه؟ قال خريج طب. يا الله، خريج كلية الطب تغسل أطباق، زادك الله رفعة وجزاك الله خيرا. لكن قلت له أخي الحبيب ارجع إلى بلدك إن شاء الله تعالى بهذا الوقت الذي تبذله هنا وبهذه الهمة، بإذن الله سترزق أضعاف أضعاف ما تأخذه هنا بعزة وبكرامة وبشرف. لكن أنا لا أقلل من شأن عملك ولا أقلل من قدر عملك أبدا، المهم أنا أركز في هذه المسألة لعل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بهذه الكلمات القلوب، القلوب، القلوب. يا أخي أنت بتكنس، طب النهاية إيه؟ أنت الوقت معك ما شاء الله مليار، مليار، 2 مليار، 3 مليار، معك مئات الملايين، طب ليه؟ ليه؟ ليه مئات الملايين ليه؟ طب والله العظيم لو أعدت لحد ما تلقى الله تاكل فلوس والله ما أنت مخلصها، والله ما هتخلص. طيب يا أخي خرج، طلع، طلع شغل الناس دي وهتربح، والمئة مليون حيبقوا 200 مليون، والمليار حيبقى 2 مليار، بس شغل الناس دي، شغل الشباب، شغل الأولاد. ما بقولش لحضرتك تصدق على هؤلاء الشباب، لا، أنشئ وأبدع في بلدنا ولأمتنا ليشعر المجتمع بالأمان، لتزول هذه الهموم التي تحرق قلوب الملايين من شباب الأمة ومن أولاد الأمة، بل وربما من النوابغ، بل وربما من النوابغ ممن حصلوا أرقى الدرجات وأعلى الشهادات في كليات القمة وغيرها. وأنا لا أود أن أقلل من قدر بعض الكليات، لا أبدا، لكن أنا أضرب مثلا فقط. فيشعر كثير من أولادنا بالغربة الحقيقية داخل مجتمعهم، وهو في بلده وهو في بيته يشعر بالغربة. أن الغربة نوعان، غربة معنوية وغربة حسية، غربة معنوية وغربة حسية. أما الغربة الحسية فهي معروفة، وهي أن يغترب الإنسان عن بلده ووطنه وأهله من أجل أن يحصل الرزق الحلال للتوسعة على أولاده. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، طيب. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب في موطن الغربة يعلم أنه سيعود، يعلم أنه راحل، يعلم أنه مسافر، كذلك المؤمن لا ينبغي أبدا أن ينسى أنه غريب في الدنيا، سأرحل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وسمى القرآن مرحلة الدفن والموت زيارة، لأن هذه الزيارة لن تدوم أيضا في المقابر، وإنما ستخرج بعدها للوقوف بين يدي الملك جل جلاله للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم أيها الأحبة، فهذه الغربة الحسية، أما الغربة المعنوية فهي غربة أهل الإسلام في أهل الكفر، وغربة أهل السنة في الأمة. هذه الغربة المعنوية، غربة أهل الإسلام في أهل الكفر، فأهل الإسلام بين أهل الكفر غرباء لأنهم قلة 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 قلة. أهل الإسلام بين أهل الكفر قلة، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. شرعا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله تعالى، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة، في قبة يعني في خيمة كده من الشعر من الصوف، في قبة، فقال عليه الصلاة والسلام: خلي بالك من البشرى دي، ولا تنسى أن تصلي وتسلم على من بلغك البشرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحبيب: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله أكبر، بيقول للصحابة: ترضوا تبقوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: نعم يا رسول الله، نرضى. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. وخلي بال حضرتك أنت، الأمة الكريمة الميمونة المباركة دي، الأمة المتممة لسبعين أمة، أنتم موفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فلما تبقى أمة واحدة تشكل ربع أهل الجنة من كل الأمم، ده يعني شيء عظيم جدا، وهذه رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وفضل عظيم من الكريم المنان على أمة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. اسمع اللي جاية دي. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ شطر يعني نصف أهل الجنة. أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. اسمع اسمع: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة ثابتة زي ما بقول لحضرتك، شرعا وقدرا. قلة أهل الإيمان في أهل الكفر دي غربة، وبعدين تأتي غربة أخرى ألا وهي غربة أهل السنة في الأمة. أهل السنة غرباء، أهل السنة غرباء. لا يستغرب الإنسان أن يحاربه عدوه الكافر الأصلي، لا يستغرب الإنسان أن يحاربه عدوه الكافر الأصلي، لا تستغرب ذلك، لكن تزداد غربتك، تزداد غربتك إذا كان أخوك من جلدتك الذي يتكلم بلسانك ويلبس ثيابك وزيك هو الذي يحاربك، وهو الذي يظلمك، وهو الذي يؤذيك، وهو الذي يخونك. هذه الكارثة، وهذه المصيبة، وهذا هو الشعور الحقيقي بالغربة، بالغربة. ولذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك القدر عليه. أقول هذا الشعور بالغربة في مجتمعك، في بيتك، قد تشعر الأخت الفاضلة بالغربة في بيتها، كيف ذلك؟ هي تريد أن تربي ولدها وأن تربي ابنتها تربية كريمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لكن الولد مصر يود الأولاد والعياذ بالله للأماكن المعصية أيا كان. المنهجان مختلفان تماما في التربية، فتشعر الأم بالغربة، أو العكس يشعر الوالد بالغربة، يريد أن يربي أولاده على القرآن والسنة تربية كريمة فاضلة، لكن الأمة في واد آخر وتريد أن تربي أولادها على التفلت والخلاعة والرقص والغناء إلى غير ذلك. منهجان متضادان متناقضان مختلفان لا يتوافقان في بداية ولا في نهاية ولا في نتيجة ولا يلتقيان أبدا. فتشعر الأم بالغربة أحيانا، أو يشعر الوالد بالغربة أحيانا، أو يشعر الولد نفسه بالغربة لأن الولد ملتزم يريد أن يستن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعفي لحيته، يريد أن يحافظ على الصلاة في جماعة، يريد أن يقيم الليل، يريد أن يذهب إلى مجالس العلم بين أيدي العلماء الربانيين، فيعترض الوالد، وربما يكون اعتراض الوالد من باب الخوف على ولده، وقد تعترض الأم من نفس الباب كذلك، فيشعر الولد المسكين بالغربة، بل وربما تزداد غربته إذا أصر والده على أن يحلق الولد لحيته، أو على أن تخلع البنت نقابها، أو على أن لا يذهب إلى الصلاة في بيوت الله جل وعلا، أو على حرمانه من مجالس العلم بين أيدي العلماء الربانيين، فتزداد الغربة. هذا يملأ القلب بالهم، وما أكثر هؤلاء الغرباء في الأمة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأود فقط يعني أن أضع هامشا لأحبابنا وأخواتنا، لأنهم يفهمون هذا الحديث فهما خاطئا ويقولون خلاص طبعا الإسلام بدأ غريبا وسعود غريبا، إن الله وإن الله راجعون، ويا الله يسامحك يا شيخ محمد بعد ما بشرتنا في آخر حلقة من حلقات رمضان يعني وملأت قلوبنا بالأمل، وطالما تقول لنا اللي بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. أبشر أبشر أيها الغريب، وافهم الحديث على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد بدأ الإسلام غريبا في مكة شرفها الله، وبدأ الغريب الذي ذاق طعم الغربة وحده بأبي وأمي وروحي المصطفى، بدأ غريبا في بيئة شركية، ولكن الله عز وجل من عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكما أذهب الله غربة الإسلام الأولى بدخول الناس في دين الله أفواجا، فسيذهب الله غربة الإسلام الثانية وسيدخل الناس في دين الله أفواجا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. إيه رأيك في البشرة دي؟ ها؟ ما رأيك في هذه البشرة؟ هذا هو الفهم الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الأخير من أسباب الهموم والآلام والأحزان والأرق والاكتئاب الفراغ. بتقول إيه؟ الفراغ. والفراغ أنواع: فراغ قلبي، وفراغ عقلي، وفراغ نفسي، وفراغ بدني. تحتاج لحلقة كاملة، تحتاج والله الحلقة كاملة. فراغ قلبي من الإيمان، من اليقين، من الثقة، من التفويض، من الرجاء، من الإخبات، من التذلل، من العبودية، من الحب، من الخوف. فراغ قلبي خطير جدا. هذا الفراغ يملأ القلب بالهموم. وبعدين فراغ نفسي، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهي مهيئة للأمرين في آن. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنفسك مهيئة لسلوك طريق الخير وسلوك طريق الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنفس كالطفل، إن فطمتها عن رضاع لبن المعصية انفطمت، ربما أزعجتك في المرة الأولى وربما آلمتك في المرة الثانية، لكنها ستنقاد لك بعد ذلك كالطفل تماما حين تفطمه أمه عن الرضاع. يملأ البيت ضجيجا في الليلة الأولى، ويملأ البيت صراخا، ثم يهدأ الصراخ ثم يقل، ثم إذا قدمت له الأم بعد ذلك ثديها قال كخ، وهذه كلمة نبوية عربية فصحى، قال كخ خلاص. كذلك النفس هتقول لك كخ، لا تقبل أبدا أن تأخذها إلى مستنقع معصية أبدا، مستحيل خلاص. لأنك ألهبت ظهرها بصوت الحب والخوف، بصوت الحب والخوف. وهذه العبودية شطر حب وشطر خوف وإجلال وخشية للكبير المتعال. اللهم املأ قلوبنا بحبك وخشيتك يا أرحم الراحمين. يبقى فراغ قلبي وفراغ نفسي وفراغ عقلي. فراغ العقل خطير جدا، خطير جدا، لأن العقل مناط التكليف. فتصور لو أن إنسانا فقد عقله. أنا لا أقصد فقد عقله أي جن ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أقصد ذلك، وإنما هو يحمل عقله، لكن عقله يضله، قد ملأه الهوى وصار عقله وهواه، وما يرتئيه عقله وهواه صار إلها له يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن أصحاب النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فكم من عقول أودت بأصحابها في الدنيا والآخرة، عقول، وقد تكون عقول كبيرة في الجانب العلمي أو في الجانب الأدبي لكن اقرأ إفراز هذا العقل سترى سما زعافا، وستقرأ سما زعافا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على سبيل المثال فقط، هذا عقل إنتاج صاحبه يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، يعني على دين الخليل إبراهيم، على الحنيفية السمحة. هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. عقل تعبان، عقل مريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عقل آخر تقول صاحبته: حتى التوحيد ظلم المرأة. قيل: ولما يا دكتورة؟ قالت: كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ليه ما تكونش لا إله إلا هي؟ هذا عقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عقول كثيرة خطيرة أودت بأصحابها إلى الهلاك. فالفراغ العقلي دمار وآخرته خسران وبوار. والفراغ البدني أن تكون فارغا من أي عمل للدين أو للدنيا، هذا الفراغ مقتلة، يصيب الإنسان بالهم والأرق والاكتئاب والحزن إلى غير ذلك. طيب، لا شك أن هذا يؤدي إلى السلبية، ويؤدي إلى الاكتئاب، ويؤدي إلى قلة الطعام، وإلى قلة النوم، وإلى الأرق في النوم، وإلى الانطواء عن الآخرين، وإلى عدم القدرة على الإبداع والإنتاج والعطاء، إلى غير ذلك من النتائج المعروفة لمرض الهم. ما العلاج؟ انتهى الوقت ومضت ساعة أو يزيد، وأريد أن أستقبل بعض أسئلتكم واستفساراتكم، ولذا فلقاؤنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنقف مع العلاج لمرض الهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هم المهمومين وغم المتألمين، وأن يفرج كرب المكروبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. نستقبل مجموعة مجموعة جديدة من أسئلة واستفسارات إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
أنا مشكلتي مش عارفة، هو ابتلاء من عند ربنا. أنا عندي طفلة توفت عندها 8 سنين بمرض السرطان.
يا رب شير.
بس الحمد لله، يعني في الوهلة الأولى أنا تمسكت قدام الناس، كنت متمسكة جدا وما حصلش أي حاجة يعني تغضب ربنا.
نعم.
بس يعني من ساعتها لغاية دلوقتي أنا مش عارفة أتعامل مع جوزي، ومش عارفة أتعامل مع جيراني، ومش عارفة أتعامل مع أهلي، وحاسة إن أنا مخنوقة.
طيب حاضر يا أختي.
منهارة جامد قوي.
إن شاء الله أجيبك، وأسأل الله أن يشرح صدرك الحق وأن يثبتك على الحق. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
نعم.
ازاي صحتك؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
بخير ربنا.
كل سنة وانت طيب.
وانت بخير الله يحفظك.
تعيش لك في العمر كتير.
يا رب تخبر.
ربنا يزيدك نور.
امين.
الرؤية الصالحة.
امين يا رب.
يزيدك نور.
امين يا رب.
من نور الانبياء وسيدنا محمد والصحابة. صلى الله عليه
وسلم. ربنا يسترك.
والله العظيم انا بعزكم جدا وبارك في مشايخنا كلهم.
امين. ربنا يرفع قدرك.
يا رب يشيل عنك يا رب.
آمين.
ويحفظك. آمين. اللي سيدنا محمد حفظه.
الله أكبر. الله
ما شاء الله عليك يا شيخ محمد.
الله أكبر.
أنا بس بسلم عليك والله.
الله يسلمك من كل سوء.
والله
ربنا يرفع قدرك ويجمعنا بك في جنات النعيم مع سيد النبيين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
ربنا يعزك
يا رب. امين. واياك.
كيف احوالك؟
بخير حال. ربنا يرفع قدرك.
شيخنا بالله عليك قل لي كيف الحال في مغلبة النفس والهوى وهم شد خطر على الانسان من ابليس.
نعم.
كذلك حالة الفطور في العبادة اللي بتصيب الانسان.
اي نعم.
تاني حاجة عايز حضرتك، عايز تليفون حضرتك، محتاجك في امر ضروري جدا جدا.
طيب حاضر. حضرتك كلمني بعد الحلقة مباشرة باذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
عم الشيخ.
يا مرحبا.
عم الشيخ بعد اذنك بس عندي سؤال.
تفضل.
عندي كنت نادر يعني ان انا مثلا اذبح جدي.
نعم.
اذبح جدي.
نعم.
وطبعا لحد الان ما وفتش نادر.
نعم.
وعندي عقد يعني جامده جدا يعني.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الخط. نستقبل اتصالا جديدا. السلام عليكم. نعم.
الو.
اي نعم تفضل.
هيا شيخ حسين، والله انا جات لي وظيفه في شركه معينه بس طلب مني مبلغ معين من المال.
اي نعم.
شرط الوظيفة.
طيب حاضر.
ماشي.
نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كلم الشيخ محمد حسين.
اي نعم حضرتك تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ حسين.
نعم.
أسألك سؤال. الله يبارك فيك. أحبك في الله قبل.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يبارك فيك أخي. شيخ أنا أعمل بالخارج.
نعم.
في دولة أوروبية.
نعم.
وهذه الدولة تعطينا في كل سنة منحة مقابل العمل الذي يقوم به.
منحة في مقابل
العمل الذي يقوم به.
العمل
ليس الأجر ولكن تعطينا منحة للأولاد.
اي نعم نعم.
هذه المنحة تعطينا هذه الدولة بناء على ما يقدمه صاحب العمل من اداءات لهذه الدولة لدولته.
نعم.
اريد رأي الشرع في هذه الأموال التي نأخذها من هذه الدولة.
طيب حاضر.
ثانيا اخي شيخ.
حاضر ان شاء الله.
صاحب العمل.
نعم.
صاحب العمل.
نعم.
يتهرب من الأدوات لأنه يعني هذا صاحب العمل يؤدي أدوات إلى الدولة.
صاحب العمل ماذا؟
يعطي أدوات، يعطي مال إلى الدولة.
يعطي ماله للدولة؟
نعم يعطي أدوات إلى الدولة لكي هذه الدولة تعطينا هذه الملحة.
يعني يقدم أوراقا مخالفة من أجل أن تزيد الدولة لا. في منحته؟
لا لا لا
ها؟
هو يأتي مقابل مثلا أنا أشتغل معه 100 يوم في السنة.
لا لا أسمعك.
هو يأتي 100 أنا مثلا أشتغل معه 100 يوم في السنة.
أي
مثلا
نعم.
يعني
نعم.
وصاحب العمل يدفع على كل يوم مقدار من المال.
أي نعم.
إلى دولته.
أي نعم نعم.
والدولة في آخر المطاف في آخر السنة تعطينا منحة.
أي نعم. طيب حاضر.
الله يبارك فيك.
هذه
المنحة ما رأي الشرع فيها.
طيب حاضر حاضر. نستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم. ألو. أي نعم تفضلي.
ألو.
نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا شيخ محمد
آمين.
حسان.
آمين آمين يا رب.
أنا أم عبد الله من السعودية.
أهلا وسهلا.
أرجو منك أن تدعي بالذرية الصالحة ويشفي زوج إن شاء الله.
أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يشفي زوجك ومرضى المسلمين.
آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الحمد لله. إزيك يا شيخ؟
مرحبا.
الحمد لله. إزي حضرتك؟
بخير الله يبارك فيكي.
حضرتك أنا عندي مشكلة.
نعم.
حضرتك أنا يعني أنا من أنا بابايا متوفي من زوري.
نعم.
وكنت يعني كنت بشتغل وكده. ماشي يعني ربنا ما أردش إن أنا أتعلم.
نعم.
ماشي. طبعا ارتبطت بإنسان وأنا بشتغل وكده وهو كويس يعني وهو مهندس. مامته طبعا مش موافقه بارتباطنا عشان انا مش مكمله تعليمي بس انا دي ظروفي يعني انا ربنا اراد ان انا ما اكملش بس انا كنت نفسي ان انا اكمل إيه طبعا الانسان ده وقف معايا في كل حاجه حلوه.
نعم. ايه سؤال حضرتك؟ سؤال حضرتك ايه؟ نعم. ايه سؤال حضرتك يا اختي؟
السؤال ان انا عايزه اقول لمامته يعني ليه يعني ليه عشان اقصر انا مش متعلمه خلي ليه مش موافقه عليا يعني.
طيب حاضر حاضر
يعني يا ريت ارجوك ترد عليا يعني.
حاضر.
كتر خيرك. شكرا.
الله يبارك فيك. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف ووددت أن لو يعني استمعت إلى أسئلتهم طوال الليل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم دائما وأبدا على الخير والطاعة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجيب على السؤال الأول. سؤال أختنا التي تقول بأن طفلتها توفيت في الثامنة وقد توفيت مصابة بالسرطان. أسأل الله عز وجل أن يجعلها فرطا لك على الحوض أنت ووالدها. أسأل الله أن يجعلها فرطا لكما على الحوض. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن من فقد ولده في هذا السن يقول الله تبارك وتعالى لملائكته إذا قبضوا روح ولد العبد أقبضتم روح ولد عبدي أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده فيقولون بلى يا رب. فيقول الله عز وجل وهو أعلم ماذا قال عبدي فتقول الملائكة حمدك ثم استرجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. يا لها من كرامة ويا لها من بشرى. فأبشري أيتها الأخت الكريمة وسل الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا. ثم أنصح لك أن تتذكري مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من آبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأولادنا وأموالنا بل من أنفسنا بين جوانبنا من نفوسنا بين جوانبنا. فليتذكر كل من ابتلي بفقد عزيز لديه وحبيب إليه فليتذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخف مصابه. إذا كان حبيبنا المصطفى سيد الخلق وحبيب الحق قد قبضه الله عز وجل فمحال أن يخلد أحد بعد ذلك. أنا أقدر ألم الفراق لا أنكر هذا الألم بل لقد سمى الله عز وجل الموت في القرآن مصيبة. سمى الله الموت مصيبة. فأسأل الله أن يجبرك في مصابك وأن ينزل على قلبك وقلب والدي طفلتنا برد السكينة والرضا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا الكريم سأل عن محاربة ومغالبة النفس والهوى وعن حالة الفطور التي قد تعتري الإنسان من آن لآخر، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع طويل جليل يحتاج إلى تفصيل، وأظن أنني قد تكلمت فيه قبل ذلك مرارا وتكرارا، لكن على أي حال أقول كما ذكرت الآن، لقد وصف الله تبارك وتعالى النفس في القرآن بثلاث صفات. وصف الله النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات. أولا النفس الأمارة كما في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذه النفس الأمارة هي التي تؤز صاحبها أزا على فعل المعصية. أما النفس الثانية أو الصفة الثانية للنفس هي النفس اللوامة، والنفس اللوامة نفس كريمة أبية زكية، لأنها تلوم صاحبها على الخير والشر، تلوم صاحبها على الخير لماذا لم يكثر منه، وتلوم صاحبها على الشر لماذا وقع فيه. وهذه النفس لكرامتها وفضلها أقسم الله بها، إذ لا يقسم الله عز وجل بشيء إلا ليلفت النظر إلى قدره وجلاله وقيمته، وللحق أن يقسم بما خلق، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق وحده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة تلوم صاحبها على الخير والشر كما ذكرت. أما النفس الثالثة فهي النفس المطمئنة، وهي التي اطمأنت إلى الله جل وعلا ربا وإلها معبودا بلا منازع أو شريك، واطمأنت إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رسوله، واطمأنت إلى الإسلام دينا. النفس مهيئة كما ذكرت لسلوك النجدين أو الطريقين: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: وهديناه النجدين، أي الطريقين، أي هدى الله الإنسان ودله على طريق الخير وعلى طريق الشر. ولله جل وعلا إرادة وللعبد إرادة، ولله جل وعلا مشيئة وللعبد مشيئة، ولا ينبغي أن يحتج بالقدر على ترك العمل أو على الوقوع في المعاصي، فالقدر لا يحتج به في المعائب وإنما يحتج به في المصائب، كما قال علماؤنا وسادتنا وأئمتنا، وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. لكن أقول أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، النفس مهيئة مهيئة، فمن ألجم نفسه بلجام التقوى، من ألجم نفسه بلجام التقوى وألهبها بصوت الخوف والمراقبة الله جل وعلا انقادت له وطاعت. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة عملية، لا يحتاج إلى تنظير، فالتنظير السالب لا يغير من الواقع شيئا، بل يحتاج هذا الأمر إلى عمل وإلى جهد، إلى محافظة على الصلاة في أوقاتها، إلى محافظة على صلاة بالليل، إلى محافظة على الذكر، إلى محافظة على الأمر بالمعروف بمعروف وعلى النهي عن المنكر بغير منكر، إلى محافظة على فعل الخيرات. المهم أن يحول المسلم هذا المنهج النظري العلمي الذي يستمع إليه في بيته ووظيفته وفي الشارع وفي حياته بصفة عامة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، والأمر يحتاج إلى عمل. فليكن لسانك دائما رطبا بذكر الله، لأن الذكر يحيي القلب. زور المرضى لترجع بقلب مختلف ونفس متغيرة، زور الموتى في المقابر لترجع بنفس مختلفة متغيرة، وهكذا. الأمر يحتاج إلى عمل، وحالة الفطور هذه تحتاج إلى ذات المنهج الذي ذكرت، إلى منهج عملي. وأود أن أقول بأن الإنسان يعني قد تعتريه حالات من الهمة العالية وحالات من الضعف، لضعف حالات من ضعف الهمة وحالات من الفطور. ما دام الأمر بفضل الله تبارك وتعالى منحصرا في التقليل من بعض النوافل أو من بعض العبادات دون الفرائض، فهذا أمر لا تخشاه ولا تخف منه. يعني قد يكون الإنسان في أمام رجل من أهل العلم مثلا في حلقة كهذه، يسمع عن الله ويسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتدمع عينه ويرق قلبه ويلين جلده ويخشع فؤاده، ثم إذا استيقظ في الصباح وذهب إلى وظيفته ربما ينسى كثيرا مما كان عليه في الليلة الفائتة، بل من ساعات قليلة. لا ينبغي أن يصاب الإنسان بشيء من القنوط أو اليأس. فلقد ثبت في صحيح مسلم حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصديق رضي الله عنه لقيه يوما فقال: كيف حالك حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، أو رأي عين، كلاهما صحيح في اللغة، حتى كأن رأي عين، أي حتى كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، يعني داعبنا أزواجنا أو زوجاتنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. الضيعات يعني التجارة، التجارة، ونسينا كثيرا. فقال الصديق: والله إنا لنجد مثل هذا، لا إله إلا الله. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حنظلة، نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال: بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيدي، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها أو بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. لكن أرجو أن لا يفهم الحديث أحد أحبابنا فهما خاطئا، لأن بعض إخواننا يردد لك أو بنص الحديث ساعة وساعة، إن ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة للهوى وللمعصية وساعة للطاعة. لا، حاشا لله وأعوذ بالله، بل بنص الحديث ساعة داعب فيها زوجتك وداعب فيها أولادك وانشغل فيها بالضيعات، يعني بالتجارات والأموال، وساعة أخرى ليرق فيها قلبك ولتبكي فيها، تبكي فيها عينك، وليخشع فيها فؤادك ولتخشع فيها جوارحك. فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما إن كان الفطور، أما إن كان الفطور يصل إلى حد أن يترك الإنسان فريضة، فهذا لا يعد فطورا، ولكن يعد انتكاسا ووقوعا في المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمر يحتاج كما ذكرت إلى منهج عملي، إلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها، محافظة على الورد يوم القرآن الكريم، محافظة على الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء والذكر المطلق، محافظة على مجلس علم يجدد الله فيه إيمانك بالله تبارك وتعالى، محافظة على الصحبة الخيرة التي تعينك على طاعة الله وتأخذ بيدك إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تزور المقابر ليرق قلبك، أن تزور المرضى ليرق فؤادك، إلى غير ذلك من العمل الذي يؤثر في القلب إن شاء الله تعالى. أطلت النفس لحاجتنا جميعا للإجابة على هذا السؤال. الأخ تقدم لوظيفة لكن طلب منه مبلغا من المال وإلا فلن يحصل على هذه الوظيفة. لقد أفتت المجامع الفقهية، وهذه ليست فتوى فردية لي، وأنا أود دائما أن نرجع في مثل هذه النوازل إلى المجامع الفقهية، لأن العلماء المتخصصين يجتمعون ويؤصلون ويقررون. فأقول: لقد أفتت المجامع الفقهية بأن من اضطر إلى أن يدفع مالا للحصول على حق له لا على حق غيره، فالإثم على من أكرهه على ذلك، فالإثم على من أكرهه على ذلك، ما دام قد استنفذ كل السبل وكل الطرق ومع ذلك فلا يستطيع أن يحصل على حقه هو لا على حق غيره. وإلا فلو دفع للحصول على حق غيره أو على يعني درجة غيره، يعني ممكن أنا أكون مثلا مرشح لرتبة مثلا مرتبة أو درجة رئيس قطاع مثلا، وفيه رجل أقدم مني، في رجل أقدم مني وهو أحق بالدرجة دي مني، لكن أنا ممكن أدفع الفلوس من أجل أن أحصل على هذه الدرجة، هذه الرشوة أو الرشوة، كلاهما صحيح بفتح الراء وبكسرها، هذه الرشوة المحرمة والراشي والمرتشي في النار كما قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أما هذه درجة، درجتي أنا وبكل أسف لا أمنح هذه الدرجة إلا إذا دفعت، فالإثم على من أكرهك على ذلك، وهو الذي قبل الرشوة الحرام، وهذا المال بالنسبة له حرام، والحرام لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسأل الله أن يطعمنا وياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا إثم على هذا الأخ الكريم إن اضطر إلى ذلك ما دام لا يدفع هذا المال ليحصل على حق غيره، والله تعالى أعلم. الأخ الحبيب الذي اتصل من الخارج، على قدر فهمي لسؤاله، على قدر فهمي لسؤاله، ويقول بأنه يعمل بالخارج في دولة أوروبية، وهذه الدولة تعطي هذا الأخ الكريم منحة لأولاده. لا حرج إن شاء الله تعالى أن يقبل هذه المنحة ما دام هو يعمل في هذه الدولة عملا ويؤدي دورا بفضل الله أيا كان قدر هذا الدور، لا حرج في أخذ هذه المنحة بفضل الله، سواء كانت منحة تعليمية أو منحة دوائية أو علاجية، لا حرج عليك أن تأخذها إن شاء الله تعالى. أما الجزئية الأخرى أنا لم أفهمها جيدا، يقول بأن صاحب العمل، صاحب العمل هذا يعني هذا الأخ الكريم يعني الذي فهمته من سؤاله يعمل ويؤدي إلى دولته يعني يخرج مالا لدولته هو من أجل أن يعني أنها ابتعثته أو أخرجته. هذا ما استوعبته أنا من سؤاله، أرجو الله أن أكون مسددا في فهمي للسؤال لأن الخط كان متقطعا جدا. فأقول إن كانت الدولة تحصل منه مبلغا من المال في مقابل سفره أو حتى في مقابل استخراج ترخيص العمل الذي سيسافر به إلى هذه الدولة، فلا حرج عليه أن يدفع هذا المال ولا حرج عليه أن يدفع هذا المبلغ. ومن حق ولي الأمر في الدولة أن يحصل من الأموال ما يراه مناسبا للإنفاق في المصالح العامة، لأن الضرائب نوعان، ضرائب يعني يستخرجها أو يأخذها ولي الأمر من المسلم من الأفراد من أجل أن ينفق هذا المال في المصالح العامة وهذا لا شيء فيه. أما الضرائب التي تفرض على الناس بدون وجه حق فهذا هو النوع المحرم، والله تبارك وتعالى أعلم. عندي مشكلة، والدي توفي وكنت أعمل. ولا الأخت الفاضلة التي تقول بأنها يعني تعمل وقد تقدم إليها شاب ويريد أن يتزوج بها، لكن أم الشاب ترفض الارتباط بهذه الفتاة لأنها لم تحصل شيئا من التعليم. وأنا أقول ما كان يعني هذا الأمر سببا أو شرطا من شروط الزواج. إذا كانت الأخت بفضل الله على خلق وعلى دين، هذا هو الأصل، إذا كانت الأخت على خلق وعلى دين وعلى عفة وعلى حياء فهذا هو الأصل. وأنا أنصح يعني أختنا الفاضلة وأمنا الفاضلة التي تحول بين ارتباط ولدها بهذه الأخت، إن كانت على خلق وإن كانت على دين لا ينبغي لأمنا الفاضلة أن تتعنت وأن تحول بين ابنها بين الزواج بها، لأن هذا يعني قد تقع الأم في شيء من الظلم، قد تقع في شيء من الظلم. ما دامت الأخت على خلق وعلى دين، وما دامت الأخت حيية عفيفة محافظة على الصلاة، وما دام عملها حلالا مشروعا وقد اضطرت إلى العمل من أجل وفاة والدها فجزاها الله خير الجزاء، ما دامت منضبطة في زيها وفي سلوكها وفي أخلاقها، فلا ينبغي لأمنا الفاضلة أن تحول بين ارتباط ولدها بهذه الفتاة إلا إذا رأت أسبابا أخرى شرعية أو مقنعة. لكن أما أن تمنع الارتباط من أجل أنها لم تحصل شيئا من التعليم فليس هذا شرطا من شروط الزواج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر أختنا وأن يرزقها الزوج الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. طيب أعود إلى أسئلة الاس ام اس التي جاءتني حتى لا نحرم إخواننا وأخواتنا ممن أرسلوا هذه الرسائل، أسأل الله أن يجزينا وإياهم خير الجزاء. الأخت أو الأخ يقول يا شيخ حسان فتح القرآن في البيت طوال اليوم أثناء النوم وأثناء النهار وعدم الاستماع إليه، هل هذا جائز؟ والجواب نعم، جائز أن تفتح إذاعة القرآن الكريم أو التسجيل أو الكاسيت على القرآن الكريم في بيتك أو في محلك أو في وظيفتك ليلا ونهارا حتى ولو لم تستمع إلى هذا القرآن. أو لم يقل الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ المراد بالقرآن هنا هو القرآن في الصلاة، هو قرآن الصلاة، هذا هو المراد كما قال جمهور أهل العلم وكما قال جمهور المفسرين. لكن لا حرج عليك إن فتحت القرآن الكريم بنية أن تطرد الشياطين، بنية أن تنفر وتفر الشياطين من البيت، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي إن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فاقرأ سورة البقرة وغيرها من القرآن، واقرأ غيرها من القرآن. فلا حرج عليك أبدا بنية أن تطرد الجنة، أن تطرد الشياطين، بنية أن ينزل الله تبارك وتعالى عليك وعلى أهلك وبيتك وأولادك البركات والرحمات، نعم بالقرآن، نعم بالقرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وبيوتنا وقبورنا وصدورنا بالقرآن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخت تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله بأن زوجها زان وإن الله وإن إليه راجعون ولها منه أولاد. تقول وأنا أصرف عليهم من راتبي، يعني يبدو أن السؤال الأخت نفسها الزوجة هي التي تصرف على الأولاد من راتبها، جزاء الله خيرا. لكن يعني أقول لأختنا الكريمة أن ألا تمل النصح لزوجها بأسلوب جميل كريم، وأن تختار الوقت المناسب وألا تمل ذلك ولا تغفل عن الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستره وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. لكن أنا أريد أن أذكر كل زان، أريد أن أذكر كل زان وأقول له إذا كنت متصور أن أنت فزلوك وفتوة وتقدر توقع أي بنت من بنات المسلمين، فاعلم بأن الزنا دين، اعلم بأنه دين. والله العظيم إن لم تتب إلى الله سينتقم الله منك، والله العظيم إن لم تتب إلى الله أيها الزاني سينتقم الله منك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تتصور. أما إن تبت فأبشر على العين والرأس، وستجد أبواب الملك مفتوحة لك بالليل والنهار. أود أن نفرق بين الأمرين. بعض الناس وبعض الشباب حتى ما يتكلم بين أقرانه بيتكلم بفزلكة، وبيتكلم بأنه يعني الواد عنطرة بن شداد، وقع فلانة، والله هتقع، والله ربنا حيوقعك على أسنانك من حيث لا تدري. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. بلاش فزلك، واتق الله عز وجل. أترضى هذه الكبيرة الشنيعة لأمك؟ أترضاها لابنتك؟ أترضاها لزوجتك؟ أترضاها لأختك؟ ما هيبقى عندك زوجة، وهيبقى عندك بنت في يوم من الأيام، وعندك أم وعندك أخت. اتق الله، اتق الله وارجع إلى الله جل وعلا. والله العظيم ستفضح، والله العظيم ستفضح إن لم ترجع إلى الله تبارك وتعالى. إن رجعت وتبت وندمت على ما مضى وأقلعت عن الذنب وتركت الزنا وعملت صالحا، أبشر أبشر. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وأسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، عشان ما اخدش وقت إخواننا بعد ذلك، أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جئنا بالحب إلى
الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.